teams and that a lot of them study out and a lot of them and a lot of them will be able to get the عليك وعلى آبائك الطاهرين بهذه الساعة التي تستعرض فيها حافظا وقائلا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنهم أرضك الطاهرة وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على سيدنا
محمد. وزاد الكلام في أحكام النظر. وصل بنا الكلام إلى مسألة جواز النظر إلى المحارم. الشهيد الثاني يشرح المراد من المحارم الذي قد أخذت موضوع في جواز النظر، إذ جواز النظر حكم قد أخذ في موضوعه المحارم، فما هو المراد من المحارم هنا؟ الشهيد الثاني قال المراد من المحارم ما يحرم نكاحهن مؤبدا، سواء كان هذا التحريم بسبب النسب أو بسبب الرضا أو بسبب المصاهرة. إذ سيأتينا إن شاء الله في تفاصيل البحث أن المحرمية لها ثلاثة أسباب، إما أن تحصل محرمية بالنسب، وإما أن يكون بالسبب كالملك والزوجية، وإما أن يحصل عن طريق ماذا؟ عن طريق المصاهرة. السبب يرجع للنسب، يعني ما ذكر هنا وفي التفاصيل ذكرون يعني سبب النسب، هنا ذكر أن إما أن يكون بالنسب، وإما أن يكون عن طريق المصاهرة، وإما أن يكون عن طريق الرضاعة. في هذه الأسباب الثلاثة المحرمية إذا تحقق عنوان التحريم المؤبد حينئذ صدق أن يقال عن المرأة بأنها محرم. فمثلا أخت الزوجة، أخت الزوجة لا يجوز نكاحها إلا أن حرمة نكاحها ليست حرمة مؤبدية، صحيح؟ فلا تكون أخت الزوجة محرم، بمعنى أنه يجوز لها النظر، فلا يجوز لها النظر، وإن كان لا يجوز الزواج منها لحرمة عارضية لحرمة الجمع بين الأختين. فإذا التحريم الذي أخذ عنوان لجواز النظر لا بد أن يحقق عنوان ماذا؟ الحرمة المؤبدية. ولهذا قال والعبارة يقول وإلى المحارم وهو من يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب، هي السبب الأول كالأصناف السبعة سيأتينا، أو رضاع أو مصاهرة، يعني شخص تزوج بماذا تزوج، فيأتي كلام لا يجوز له أن يتزوج بأم زوجته من بنتها كذا، بعض التفاصيل. طب هنا لو لماذا قال بنسب أو مصاهرة أو رضا، لماذا لم يقول من يحرم نكاحهن مؤبدا ويسكت؟ نقول لا يصح التعريف، لأن هناك أصناف يحرم نكاحهن مؤبدا إلا أنهم ليسوا من المحارم، كما لو طلق بالطلاق العدي ما تسعا، فديو الطلاق ذكرنا إذا طلق شخص زوجته تسعا بالطلاق المؤبدي، ماذا بالطلاق صفر العدي بالتفصيل الذي ذكرناه، يحرم عليه بعد ذلك مؤبدا على رأي مشهور، فهذه تحرم مؤبدا، لكن هل بنسب أو بنسبين أو بمصاهرة أو برضاء أو بالطلاق بسبب الطلاق العدي، بسبب الطلاق العدي، فهذه وإن كانت محرمة عليه مؤبدا إلا أنه لا يجوز له النظر. كذلك أيضا لو زنى بامرأة والعياذ بالله في عدة، فإنه إذا دخل بامرأتين وفي العدة حرمت عليه مؤبدا، فليس صرف عنوان التحريم المؤبد هو المحقق لموضوع ماذا؟ المحرمية، لا، حرمة مؤبدية بسبب، هذا السبب هو النسب أو الرضاع أو المصاهرة، واضح؟ خصوصا للثلاث، أما غيرها بالزنا بالوضع الشبهة في بعض الأحيان قد يكون وضع حتى لو شبهة في الوقت في أثناء العدة، كما سيأتي بعضهم يرى الحرمة المؤبد من وطأ بامرأة في عدتها أو ذات بعل حرمت عليه مؤبدا سواء كان جاهلا أو عالما، على تفاصيل ستأتينا إن شاء الله. خب قال وإلى المحارم ويجوز النظر إلى المحارم خلى العورة، فإنه العورة لا يجوز ماذا؟ النظر لها. خب ما هو المراد من العورة؟ يقول العورة تطلق تارة في باب الصلاة وتارة تطلق في باب ماذا؟ في باب النظر. المراد من العورة هنا في باب النظر ليس هو المراد من العورة في باب الصلاة، إذ يقال في باب الصلاة يجب على المرأة أن تستر العورة، والمراد من العورة جميع جسدها ما على الوجه والكفين والقدمين. واضح؟ وفي باب ماذا؟ وفي باب النظر نقول يجوز للشخص أن ينظر إلى المحارم ما على العورة، ليس المراد من العورة ما ذكرنا في باب الصلاة، بل المراد من العورة خصوص ماذا؟ خصوص المبل والدبور. واضح؟ ولهذا قال وهي هنا. ليش قال هنا؟ لأنها قد تطلق على جميع الجسد ما على الوجه والكفين والقدمين، هذا في باب الصلاة، وعلى الوجه والكفين في النظر للمأجنبي، وعلى العورتين اللي هو القبل والدبر في باب النظر إلى المحارم. واضح؟ كم طلق العورة؟ ثلاث اطلاقات. واضح؟
الصلاة يطلق على كل ما على
الوجه. نعم، ويجب على المرأة أن تستر عورتها في الصلاة. مراده من العورة هناك الوجه والقدمين والكفين والقدمين، فإنه لا يجب سترها في حال الصلاة. واضح؟ هذه مسألة خلافية بسبب الإشارة في بعض الفقهاء كسيد الفوئي يحتاط وجوبا أنه لا يجوز للشخص أن ينظر إلى محارمه ما بين السرة والركبة. المسألة المبتلائية المرتفع لها سيد الفوئي يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز النظر إلى المحارم فيما بين السرة والركبة، فلا يجوز الشخص أن ينظر إلى أخته أو خالته أو عمته أو أمه ما بين السرة والركبة، خلافا للمشهور مشهور العلماء يقولون ما عدا العورة ينبغي الالتفات. خب، يقول وهي هنا القبل والدبر، وقيل في قبال خراب الشهيد الأول تختص الإباحة، يعني يختص جواز نظر المحارم ماذا؟ بالمحاسن. بيان ذلك، الشهيد الأول يبني على أنه يجوز للشخص أن ينظر إلى محارمه جميع الجسد ما عدا ماذا؟ ما عدا العورة. في قبال هذا القول يوجد عندنا قول آخر يقول أن الشخص يجوز له أن ينظر إلى المحارم في خصوص المحاسن فقط، فقط محاسنها يجوز ماذا؟ أن ينظر إليها، أما ما لا يطلق عليه محاسن فلا يجوز له النظر. والمحاسن قلنا أن المراد منها كما فسرها الشهيد الأول مواضع الزينة، فيجوز له أن ينظر إلى معصم المحرم وإلى الرقبة وإلى استقلاق مثلا الفخذ لا يجوز، الصدر أسفل لا يجوز، البطن لا يجوز. واضح؟ فقط يجوز له النظر إلى المحاسن. ما هو دليل هذا القول كما بينه الشهيد الثاني؟ قال نحن عندنا دليلان، مقتضى الجمع بين الدليلين هو أن يقال بمقالة هذا القائل. ما هما الدليلان؟ الدليل الأول قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه الآية دلت تفسخ الاستدلال، هذه الآية دلت على أن المؤمن يجب عليه أن يغض بصره عن جميع ماذا؟ عن جميع النساء سواء كانت من المحارم أو لا. فهذه الآية دلت على حرمة نظر المؤمن لماذا؟ لمطلق النساء سواء كانوا محارم أو لا. خلف هذه في الجهة الآن نأتي إلى آية أخرى ودليل آخر، وهي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو كذا كذا كذا، سورة النور آية 31. اكتفنا هذه الآية فيها شوي بعد، هذه الآية فيها مدلول مطابقي وفيها مدلول التزامي. مدلولها المطابقي أنه يحرم على المرأة أن تبدي زينتها إلى جميع الناس إلا ما استثني، ومن الذين وقعوا في الاستثناء هم المحارم. فمفاد الآية حينئذ أنه يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلى ماذا؟ إلى محارمها. والآية بالمدلول المطابق لا علاقة لها بمسألة النظر، تدل على جواز إبداء الزينة فقط. المدلول الالتزامي، المدلول الالتزامي لهذه الآية أن العرف يفهم، فهم عرفي، أنه إذا جاز للمرأة إبداء الزينة إلى المحرم، يعني جاز للمحرم أن ينظر إلى زينتها. وإلا من البعيد جدا عرفا أن الشارع يجوز ويفتح الباب للمرأة أن تبدي زينتها إلى من؟ إلى المحارم، ثم يقول للمحرم لا يجوز لك النظر. التفكيك بين وظيفة المرأة ووظيفة الرجل خلاف العرف. فالعرف يفهم الملازمة بين جواز إبداء الزينة إلى المحارم وبين جواز نظر المحارم إلى ماذا؟ إلى الزينة.
ممكن
أن يقرر المدلول الالتزامي هو أبداً مباشرة. لا، هذا ظهور عرفي، نعم، ملازمة عرفية.
لا نحتاج
إلى مدلول مطابقي فقط جواز إبداء الزينة. ما لا أي مدلول على جواز النظر. يفهم منه عرفاً اللازم العرفي لجواز إبداء الزينة ماذا؟ جواز النظر، وإلا جواز النظر ما مستفى بالمدلول المطابقي، لأن ما في عندي كلام بالمدلول المطابقي يدل على جواز النظر، فهو مستفى بالمدلول الالتزامي والملازمة العرفية. هاي المقدمة الثانية، ما انتهينا. المقدمة الثالثة، إذا توصلنا يا ما توصلنا، يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلى المحارم. لا بد لكي نتمم الاستدلال أن نفسر الزينة بمواضع الزينة. دقيقين، لأن الآية دلت على جواز إبداء الزينة، والزينة ما هو؟ الخاتم. هذا الزينة، السوار، القرد، القلادة. فقد يقال غاية ما يستفر أن دلت على جواز إبداء الزينة، فيجوز له أن ينظر إلى الزينة، ينظر إلى الحمرة مثلاً، ينظر إلى المكياج، ينظر إلى الخاتم، ينظر إلى السوار، ينظر إلى القرط. ما دلت على جواز إبداء مواضع الزينة الذي هو الرقبة والمعصم والساق. فلا بد أن نفسر الزينة بمواضع الزينة، أو يقال أن هناك أيضاً ملازمة عرفية أنه إذا جاز للمحرم أن ينظر إلى الزينة، يعني جاز له أن ينظر إلى مواضع الزينة. فعندنا طريقان، إما أن نختار طريق أن زينتهن المراد منها مواضع الزينة لا الزينة، يعني ولا يبدين زينتهن، يعني المراد منها مواضع الزينة، مشير للزينة، يعني ماذا الزينة؟ خاتم والسوار والقلادة، لا، قصده من الزينة مواضع الزينة في المرأة. أو نقول بأن هناك ملازمة عرفية بين جواز إبداء الزينة وبين جواز النظر إلى مواضع الزينة وإن خلت من الزينة. واضح؟ فبعد هذه المحاولة، بعد هذه الخطوات الثلاثة، النتيجة نتوصل إلى النتيجة أنه يجوز للمرأة أن تبني ماذا؟ مواضع زينتها إلى المحارم. ومقتضى ذلك أن الآية تدل على أن غير المحاسن، غير مواضع الزينة، داخل في المستثنى والمستثنى من غير مواضع الزينة، في المستثنى من الذي هو مفاده التحريم، صحيح؟ فتدل الآية أنه ليحرم على الرجل أن ينظر إلى غير مواضع الزينة من المحارم. وغير مواضع الزينة هي عبارة عن المحاسن. فإذا النتيجة النهائية في الآية ماذا نستفيد منها؟ نستفيد من هذه الآية مفعلين، مفعل موجب ومفعل سالب. المفعل الموجب يجوز، التفت، المفعل الموجب يجوز للشخص أن ينظر إلى محاسن محارمه، هاي المفاد الموجب. المفاد السالب: لا يجوز للشخص أن ينظر إلى غير محاسن محارمه. خذ المدلول السلبي من هالآية واجمعه مع الآية الأولى. ما هي الآية الأولى؟ الآية الأولى تقول يجب على كل شخص ألا ينظر إلى ماذا؟ إلى امرأتين، سواء كانت أجنبية أو كانت من المحارم، والمحارم سواء كانت مواضع المحاسن أو غير المحاسن. فالآية الأولى دلت على أنه يحرم للشخص أن ينظر إلى جميع الأشخاص، جميع النساء، حتى المحرم، سواء كان ماذا؟ محسن أو غير محسن، محاسن أو غير المحاسن. الآية الثانية دلت على ماذا؟ لا يجوز للشخص، يجوز، لا يجوز، لا يجوز النظر مطلقا، يجوز النظر إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص المحاسن. هذا دليل ماذا؟ لا يجوز سالب مطلقا، وهذا دليل موجب. نقوم بصناعة ماذا؟ صناعة بالجمع العرفي، صناعة ماذا؟ بصناعة التقييد. فالنتيجة النهائية ما هو؟ نهي النتيجة النهائية أنه يجوز للشخص أن ينظر فقط وفقط إلى محاسن محارمه. هذا الذي خرج من قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أما غير المحاسن ما خرج، من الجميل أنتم، واضح؟ فالجمع العرفي بين الدليلين مقتضاه أنه ماذا؟ أنه إنما يجوز فقط في غير، إنما يجوز في المحاسن، أما غير المحاسن لا يجوز. واضح تقريب الاستدلال؟ كيف عبارة الشهيد الثاني كيف بيّنها؟ يقول أحد الشهيد الثاني، يقول وقيل تختص، يعني يختص تختص الإباحة، إباحة النظر بالمحاسن، يعني إنما يجوز النظر إلى محاسن. من وين؟ جمعا بين قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. انتهى الكلام. هذا لا يقبل، لا يقبل هذا الجمع.
إحنا المستثنى هم مستثنى، لا يشمل يعني ما يبدي، مستثنى فقط الرجال.
لا يبدين زينتهن إلا لبعولهن وأبائهن وأبناء بعولتهن. يتفت آية شير المحارم، فدلت الآية على أنه مستثنى دائما موجب سالب المستثنى، أنه يحرم على المرأة إبداء الزينة لمطلق الأشخاص إلا ما استثني. من المستثني هم المحارم، فيجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلى المحارم.
صحيح الدليل، لكن ما يصير إلى مدى جواز الإبجاء من
إبداء الزينة. قلنا لا، إن إبداء الزينة يساوق عرفا ماذا؟ جواز النظر، والزينة يعني مواضع الزينة، مواضع زينة المحاسن.
استثناء يجوز،
استثناء متصل، الاستثناء متصل، يعني استثناء يأخذ الموضوع المستثنى منه. ما هي الآية؟ الآية دلت على أنه يجوز إبداء ما هي الموضوع واحد، يجوز إبداء، يعني خلينا نقول إبداء الزينة، عنوان إبداء الزينة، ناس يجوز لهم ماذا؟ يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم لهم لهم، وهناك طائفة لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم. القاعدة أنه المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها إلى أي أحد إلا ما استثني، فيجوز لها أن تبدي زينتها.
هذا الكلام على إبداء الزينة.
إبداء الزينة يعني ما معنى الزينة؟
الزينة مو موجودة
في خصوصية فقط مواضع. لا، راجع المقدمات بينا، لا قلنا أنه نفسر الزينة بمواضع الزينة، ومواضع الزينة هي نفسها المحاسن، لأن فسرنا المحاسن بمواضع الزينة.
ما في دليل أنه يختص بس بمواضع الزينة.
ليش؟ بالآية
موجود دليل أنه
يختص. قلنا بطريقين، أنه الآية عبرت بالزينة، فإما أن نقول أنه الزينة الظاهر أرفع منها مواضع الزينة، وإما أن نقول أنه ماذا؟ بأنه إما أن نسبيل بالظاهر أو في الزينة مواضع الزينة، أو أن هناك ملازمة، إذا جاوز إبداء الزينة جاوز إبداء مواضع الزينة. يعني الشارع تثبت، يعني الشارع يقول للمرأة أنتين يجوز لك أن تبني فقط القلال، يعني القلال من فوق الرقبة، يعني
كلامي أعم مو أخص، يعني ربما يقول ما
يختص
فقط مواضع الزينة، أعم
من مواضع الزينة. ليش؟ الآية هات مواضع الزينة، يعني الأعم من وين؟ مواضع الزينة هي المحاسن، يعني مثلا الآن بطن المرأة كيف نشملها الآية؟ ما في دليل. الآية دلت على أنه يجوز المرأة أن تبدي مثلا مواضع زينتها. البطن ليس من مواضع الزينة. لا، مواضع الزينة معروف. تأملوا الدليل.
على حد الزنب لا يجوز له النظر.
لا هيك من المستثنيات.
بس
هم بحثت في المحارم.
بس لا
بعولتهم ما عندك رأي المحارم. نعم هذه الآية. لا الآية الثانية نحن أدلة في أدلة ثانية هذه الأدلة تدل على أنهم ما اقتنم بهذا الدليل أقصى ما يدل على أن الزوجة والمرأة يجوز لها أن تبدي زينتها لمن؟ لزوجها. عندك دليل ثاني يقول أن المرأة يجوز لها أن تبدي جسدها لزوجها. دليلين مثبتين ما بينهم تنافي.
هذا قال
أيضا
عندنا دليل آخر
يجوز أنه
مطلق المحارم.
نعم في دليل آخر مطلق المحارم.
فلا يتمدل.
نعم لا إحنا نتكلم بالاستدلال. هذا نضع تمام تقييم. وجه ضعفه أنه عندك أدلة أخرى.
هذا
فقط إنها الآيتين. النتيجة النهائية يحتاج إلى النظر إلى الروايات والروايات. دلت على ما ذهب إليه الشهيد الأول وهذا نسبه إلى القيم. والبعض هذا شيء ثاني أنه تتميم الاستدلال بهذه الآية يحتاج إلى مقدمات. بعضهم يحتاج إلى الإيمان بالملازمة ويحتاج أن نفسر الزينة بمواضع الزينة وأن نفسر مواضع الزينة بالمحاسن. فكم نحتاج؟ ثلاثة أمور. واضح؟ نحتاج إلى أمور ثلاثة. أولاً أن نقول هناك ملازمة بين مسألة جواز إبداء الزينة وجواز النظر حيث يلفو يستشكل فيها. لا ما في ملازمة. هذا ما نقول من ملازمة.
خاصة يشتون على ثلاثة.
نعم. ويحتاج إلى أن المراد من الزينة مواضع الزينة وأن نفسر مواضع الزينة بالمحاسن. فيحتاج إلى ماذا؟ إلى عملية جراحية قوية. المهم. قال المهم يعني المهم في هذا المهم يعني في كتاب أنه مو نتائج نهائية.
صناعة
بس تعرف صناعة غض النظر عن الروايات كذا. إحنا هالآية لها ماذا نفعل كيف نتعامل معها؟ مو بس نقرأها ويوصل لنتيجة. يحتاج إلى تقريبات يحتاج إلى مقدمات برضه نعرف المقدمات ليتوقف عليها الاستدلال. ما يصير عندنا شيء إجمالي عائم. لابد أن نفهم المقدمات ليتوقف عليها الاستدلال. عليها قال ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا مرة من غير معاملة. هي عبارة الشهيدة الأول. الشهيد الأول ظاهر عبارته أنه الشخص لا يجوز له أن ينظر إلى الأجنبية مطلقة حتى الوجه والكفين. والمراد من الأجنبية بلحاظ ما تقدم حيث أنه تقدم أنه يجوز الشخص أن ينظر إلى الزوجة وإلى أمته وإلى محارمه. فيكون المراد من الأجنبية ما على الزوجة والأمة بالنسبة لمولاها وماذا؟ والمحارم. فغير هؤلاء الثلاثة يحرم على الشخص أن ينظر إليه إلى ماذا؟ إليهن مطلقا حتى الوجه والكفين. يقول إلا مرة واحدة. ظاهر عبارته لو أخذنا بها أنه يجوز للشخص أن ينظر إلى الأجنبية مرة واحدة. فلنا أن نسأل التفت هل مراده مرة واحدة من غير قاصد أو مراده مرة واحدة مع القاصد؟ وهذا التعبير بالمرة الواحدة موجود في كلمات الفقهاء خصوصا المتقدمين. فلا بد من ماذا؟ من الالتفات من البيان أن ما هو مراده من المرة الواحدة. المراد من المرة الواحدة ومع القاصد لا بدون القاصد. إذ أنه النظر بدون القاصد لا يكون موضوعا لحكم شرعي. النظر بدون قصد لا يكون لا هو حرام ولا هو جائز ولا هو جائز ولا هو مباح، لأنه يشترط في توجه الحكم الالتفات والقصد. فلا يمكن أن يكون المراد من عبارات العلماء يجوز النظر مرة واحدة إلى الأجنبية من غير قصد، بل عشر مرات بدون قصد ما في إشكال. واضح؟ فمرادهم مع القصد. حينئذ إذا كان مرادهم مرة واحدة مع القاصد فكيف نوجه عبارة العلماء؟ عبارة المصنف لو أخذت وظاهرها بغض النظر عن وجود قراءة خارجية مفادها أنه يجوز للشخص أن ينظر إلى جميع جسد المرأة مرة واحدة بدون قصد. واضح؟ لكن هذا الظاهر باطل جدا. فالمراد من عبر بالمرة الواحدة كما أشار في المسالك أن مرادهم في الوجه والكفين. يعني تكون النتيجة هكذا: لا يجوز النظر إلى جسد المرأة الأجنبية مطلقا إلا الوجه والكفين يجوز مرة واحدة. أما في غير الوجه والكفين لا يجوز النظر بالقصد. واضح؟ فالشعر بالقصد يجوز. فالفرق أنه الوجه والكفين على مبناهم يجوز النظر إليه مرة واحدة بقصد. أما باقي الجسد غير الوجه والكفين لا يجوز له النظر مطلقا حتى المرة الواحدة. فهم يطلقون احتمالا على وضوح المسألة عندهم والإجماع القائم عندهم، خصوصا الشهيد الأول في كتابة مبني على الاختصار. فلوضوح المطلب واحتفاء بالمطلب بالقرينة الواضحة ماذا يقدر يطلق؟ يقول لا مرة واحدة، وإلا مرارهم من المرة الواحدة في الوجه والكفين. وذلك أنه وقع النزاع بعد الاتفاق على أنه لا يجوز النظر إلى ما على الوجه والكفين. ما في خلاف أن ما على الوجه والكفين لا يجوز النظر لهما مطلقا، سواء قام بتلذذ بريبة مرة مرتين ما يجوز بلا إشكال، هذا إجماع تسالم. النزاع وقع في الوجه والكفين على آراء ثلاثة. الرأي الأول يقول لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين مطلقا حتى مرة واحدة مع القصد، مطلقا ما يجوز النظر للوجه والكفين. وقول آخر يجوز النظر إلى الوجه والكفين مطلقا سواء كان مرة واحدة أو مرتين أو عشر مرة، يعني طالع حوض غمض طالع حوض غمض تلتفت من النظر. واضح؟ وجه وكفين بدون تلذذ وريبة، هاي بلا إشكال قيد. قول ثالث التفصيل بين المرة الواحدة وأكثر من مرة الذي بنى عليه الشهيد الأول وبعض الأعلام، فقالوا أن الدليل دل على أن الشخص له أن ينظر إلى الوجه والكفين مرة واحدة، لكن بعد انتهاء هذه المرة لا يجوز له أن ينظر مرة أخرى حتى وين كلام كله بدون تلذذ قريبا. وش قصدهم بالمرة الواحدة؟ طب أنا شوفتها اليوم في الليل، يعني مثل أشوفها يعني في حياتي كلها مرة واحدة؟ نقول لا، المرة الواحدة في المجلس الواحد عرف. يمكن أنت الآن قاعد في مكان نظرت إلى امرأة بقصد وجه وكفين، هذه مرة. الاستمرار هذا ماذا؟ هذا الاستمرار مرة واحدة، صحيح؟ استمرار مرة واحدة، مو هي مرتين، يعني مو لحظة، لا، هذا كله مرة. أفضل بأنك أنت بعد ذلك لم تلتفت إليها، التفت إلى كلام مع صاحبك. ألم هي المرة الثانية في هالمجلس يجوز لك أن تنظر وجه الكفين؟ يقول لا ما يجوز. واضح؟ فقط لك حق أن تنظر في الوجه والكفين مرة مرة واحدة. واضح؟ هذا المراد. من يقول بالمرة الواحدة يعني في المجلس الواحد يعني يضيق الدائرة، يعني ما يجوز لك مطلقا أن تنظر وجه الكفين، ليه بس حق مرة واحدة، مرة ثانية رجحها ما يجوز. واضح؟ وبعضهم يقيل بعد وما ذكر انه حتى المره الاولى الاستمرار فيها محل اشكال، حتى المره الاولى الاستمرار يعني لك حق تنظر بقصد، تنظر بقصد اشكال، لكن لا تستمر في النظر، في حيث قال انكم استغرقت في النظر يعني ما انت بتغمض عيونك. واضح؟ اذا هي محل البحث فما في غرابه في المساله. جاي يقول ولا ينظر الرجل، يعني لاحظ يعني في توسيع أكثر نعطيكم صفحات المسالك، صفحة 46 راجع، صفحة 46 في المسالك راجع المطلب عند بعض التفصيلات. ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. ما هي المرأة الأجنبية؟ وهي غير المحرم والزوجة والأم. من وين هذا؟ استفادهم من عبارة الشهيد الأول مما سبق، ليس مطلبا جديدا، لأن هناك غير يجوز النظر إلى المحرم والزوجة والأمن. خب إلا مرة واحدة، واضح؟ بيناها وتفصل في هذه المرة واحدة في صفحة 48 في المصالح، فلاحظ أيضا إلا مرة واحدة من غير معاولة في الوقت الواحد عرفا، يعني كلامنا ماذا؟ في الوقت الواحد عرفا، أما في غير الوقت الواحد عرفا بلا إشكال يجوز أم يجوز؟ بلا إشكال يجوز، يعني تشوف الصبح بعد ذلك حوالي 5 ساعات شفت المكان ذا مجلسك تنظر إليها، يقول بس مرة واحدة من غير معاونة في المجلس الواحد عرفان. أما مع اختلاف المجالس هذا كله نظر واحد. فالمرة الواحدة بأي لحاظ؟ بلحاظ اتحاد المجلس.
المجلس.
وضع الأبطال من غير معاولة في الوقت الواحد عرفان، وإلا في الأوقات المتعددة يجوز النظر. واضح؟ وإلا لأنه هو مرة واحدة. واضح؟ يعني مو في اليوم والليلة، يعني من غير معاولة في اليوم في اليوم والليلة، يعني في اليوم لك حق بس تنظر إليها مرة واحدة. واضح؟ لا الواحد عرفان أنا أقول ربي في المجلس، يعني من الأخر المجلس في الفرق ما ينطلق على المجلس، يعني مثل المجلس
زمان
مثل في باب العقل خيار المجلس، يعني الوقت الواحد عرفان في المكان.
هذا
شيء احنا بدون تلذذ وريبه، قطعا بدون تلذذ وريبه، والا التلذذ مع التلذذ والريبه حرام مطلقا. الواحد يقول حتى يقول حرام مطلقا حتى للزوجه. ما يصير حتى للزوجه حرام مطلقا، شو حتى للزوجه؟ يقول ما يجوز تطلع بالتلذذ والريبه. يقول ولا ينظر الرجل الى الاجنبيه الا، هذه مستثنيات، فانواع عندهم مستثنيات جواز النظر. هاي ايضا هاي الامور التي يذكرها ايضا محل كلام. تعرض له ايضا صاحب العروه، قلت لكم دائما راجعوا العروه في هذه المسائل فتعليقات الاعلام عليها فهي مفيده. يقول الا لضروره، هاي من باب الفائده. هناك فرق بين اصطلاح الضروره وبين اصطلاح الحاجه. الضرورة تطلق على الاضطرار، بحيث لولا لوقع المكلف في حرج شديد لا يتحمل عادة. واضح؟ هي ضرر، يعني لولا لوقع في حرج شديد لا يتحمل عادة، ما هي حرج ولا أي ضرر، ضرر شديد وحرج شديد لا ماذا لا يحمل عادة. مثلا أنا الآن مثلا باب مثال، لو لم أشرب مثلا الحرام، لو مثلا لو شخص توقف علاجه على شرب الخام بحيث وصلت إلى درجة الضرورة بمعنى أنه لو لم يشرب الخام لمات. واضح؟ هذه ضرورة. عندنا حاجة، الحاجة عادة تطلق على ماذا؟ على الحاجة العرفية، والمراد من الحاجة العرفية أن العرف يقول أنك محتاج، حتى لو فرضنا أنه لو لم ترتكب هذا الأمر لن تقع إلى حرج شديد وضرر شديد لا يتحمل عادة. حرج تتحمل، حرج لم يتحمل. واضح؟ لأن الحرج على مستويات، تحصل على مشقة تتعب فيها لكن مشقة تتحمل. مثل أن لو شخص نذر مثلا، نذر أنه مثلا يمشي من هنا من باب المثال إلى مكان بعيد، زين ماشيا، في حرج في تعب لكن هذا يتحمل. واضح؟ فإذا بدأت ضرورة عندنا حرج. بعض الأحيان يستعمل هذا في موضع ذاك وذاك في موضع هذا. واضح؟ فينبغي الالتفات. تارة تطلق الضرورة على ما يساوق الحاجة، يعني بعض الأحيان باب الاستعمالات يقال ضرورة ومراده من الضرورة يعني الضرورة العرفية يعني الحاجة، يعني المراد من الضرورة هنا الضرورة العرفية مو الضرورة الدقية التي لولاها لوقع الإنسان في ماذا؟ في الحرج الذي لا يتحمل عادة. والمراد من الضرورة الضرورة العرفية والحالة العرفية، ولهذا كثير ما يعطفون في هذا المطلب ضرورة وحاجة وكذا عطف بيان، وهذا مبني على ماذا؟ على معرفة الأدلة عادة، أن هذا الدليل أخذ فيه الضرورة أخذ فيه الحاجة. هنا في هذا المطلب في مستثنيات النظر المدى على الحاجة العرفية، الضرورة العرفية. فإذا صرف عنوان الضرورة العرفية بحيث يعرفك أنك مضطر جاز لك النظر. واضح؟ يقول إلا للضرورة يعني الضرورة العرفية كالمعاملة. كيف المعاملة؟ يعني شخص أراد أن يتعامل مع امرأة صفقة معينة تجارة، وهذه التجارة يحتاج إليها عرفان، هذه التجارة مربحة فتوقفت المعاملة مع النظر إلى ماذا؟ إلى الأجنبية. وافرض أن هذه الأجنبية كما ذكر في المسالك إذا كان وجه كفين فبيقول التجنب يجوز لك النظر بمقدار ما تدفع به الحاجة العرفية. فإن كان فقط تندفع الحاجة بالوجه والكفين فبها ونعمت، وإلا لو كانت لا تندفع الحاجة بالنظر الوجه والكفين جاز لك مقدار النظر بما تندفع به الحاجة. نعم، إذا توقفت المعاملة، إذا ما توقفت لا يجوز له النظر، يعني لابد يكون هناك حاجة للنظر، يعني معاملة يحتاج إليها وتوقفت هذه المعاملة عرفا على النظر بحيث لا يستطيع أن يوكل أو التوكيل شهيد عليه أو ما شاكل ذلك. على أي حال هي تشخيص عن أمور صغروية بعدين تصير كالمعاملة والشهادة عليها، يعني الشهادة على المرأة الأجنبية. الشهادة لها مقامين، عندنا شهادة في مقام التحمل وعندنا شهادة في مقام الأداء. وهنا الشهادة يجوز الشخص أن ينظر إلى الأجنبية في حال الشهادة مطلقا، سواء في حال الأداء أو في حال ماذا؟ في حال التحمل. مثلا في باب المثال، شخص كان متزوج بامرأة صحيح، بعد ذلك صارت قد طلق هذه المرأة وصارت قضية معينة وتوقف وهو كان يعلم، فالآن في مقام أداء الشهادة القاضي يريد أن يبين هل هذه التي فعلت كذا، فيحتاج إلى نظر في مقام أداء الشهادة، فهل يجوز له أن ينظر إليها لأن طلقها مفروض محر، يعني إن كانت من غير المحارم واضح، هل يجوز له أن ينظر في مقام الأداء أو لا يجوز؟ نقول يجوز لك في مقام أداء الشهادة أن تنظر إلى الأجنبية إذا توقف أداء الشهادة على النظر إليها، أو كان في مقام تحمل الشهادة توقف حينك، توقف مثلا في فرض معين أنه ماذا، أن هناك قضية امرأة ضربت أو دعمت بالسيارة أو ما شكل ذلك يحتاجون إلى شهود، هل يجوز لك أن تنظر إليها في حال تحمل الشهادة أو لا؟ يجوز لك هذا ذلك. شوف العبارة، يقول والشهادة عليها إذا دعي إليها. خب هنا إذا دعي إليها وش يريد يقول؟ يقول هل يريد شنو، مقام التحمل أو إلى مقام الأداء أو لا علاقة لها بمقام التحمل ومقام الأداء؟ التفت، نقول إذا دعي إليها هذه عبارة مطلقة تشمل قابلة للانطباق على مقام أداء الشهادة على مقام تحمل الشهادة، لأنه تارة يتحمل الشهادة اختيارا واضح بدون أن يدعى إلى تحمل الشهادة، وتارة يتحمل الشهادة بأن دعي إلى الشهادة وكحيث في مقام التحمل، كذلك في مقام الأداء تارة يدعى إلى الإبلاء والأداء بشهادته وتارة لا يدعى إلى الأداء بشهادته. فإذا قالوا إذا دعي إليها سواء كان ذلك في مقام التحمل أو في مقام الأداء، فيجوز للشخص أن ينظر إلى ماذا، إلى امرأة في حالة الشهادة أداء أو تحملا إذا دعي إليها، يعني إذا لم يدعى إليها هل يجوز له أن ينظر أو لا يجوز تحملا أو أداء؟ لا يجوز له أن ينظر إلى الأجنبية. يتفتين؟ إذا الشهيد الثاني أو الشهيد الأول، هي شهيد تقييد من الشهيد من؟ من الشهيد الثاني عبارة الشهيد الأول. الشهيد الأول عبارة مطلقة الشهادة عليها تحملا أداء دعي إليها أو لم يرعى لها. الشهيد الثاني يقيد يقول إنما يجوز له أن ينظر إذا دعي إليها وإلا إذا لم يرعى لها فلا يجوز. هاي سؤال لكم، هل هذا التقييد تقييد مبنائي او تقييد بيان بياني؟ فكروا والله سيتعب. لا لو توقف لا يتوقف، ليش؟ افرض انه هذا يدعي بان هذه المرأة ضربت كذا في محضر، يجي القاضي يقول له المرأة اللي انت ضربت
ما يعرف اسمها ولا
شكلها، ويحتاج إلى النظر يعني إلى الى مكان الضار. خب
داعش اثناء لازم يكون الحاكم الشرعي
لا حتى من صاح الى شهد الشهاده او شخص يحتاج الى الشهاده مؤمن كل من يحتاج الى الشهاده. خب التفت العباره حد يقول وكذا بل اذا دعي اليها يقول او لتحقيق الوطء في الزنا وان لم يدعى اليها. الشهيد الثاني التفت عبارته يقول هناك فرق بين مسألة الزنا وغير الزنا. في غير الزنا في الشهادة تحملا أو أداء إنما يجوز النظر إذا دعي إليها، أما في مسألة الزنا فيجوز النظر وإن لم يدع لها. ما غير أن تحمل الشهادة ثلاثة شرفة مروا مثلا مكان اتفق لهم النظر إلى عملية زنا، ثلاثة ما يروح للقاضي لأنه يجلدون حد الفرية، صحيح؟ لابد أربعة. في واحد ما نظر قلت أنت شريان لكي ماذا نشهد على ذلك لكي يقام عليه الحد. هنا هذا الرابع هل يجوز له أن ينظر إلى الأجنبية أن ينظر إلى الأجنبية لكي يحقق أن هناك وطء وزنا أو لا، أو أن الجواز متوقف على دعوة الشهود الشهيد؟ هنا مسألة خلافية وتفصيل ذلك لكي يتضح المطلب أن هناك حالتان تفر. الحالة الأولى خرج عن محل النزاع وهو أنه لو اتفق له النظر، لو اتفق له النظر يمشي اتفاقا، شوف ناس والعياذ بالله يزنون أربعة يا بعض يمشون اتفاق، هنا لا إشكال ولا شبهة أن هذا النظر الاتفاقي يستطيع على ذلك أن يذهب إلى ماذا إلى القاضي ويحكم ويقول له نحن رأينا كذا كذا كذا، والقاضي ما راح يقول له كيف نظرتم والنظر إلى الأجنبية محرم وأنت فاسق فلا تقبل شهادته، يقول له أنا اتفق لي النظر، اتفق لي النظر والنظر الاتفاقي من غير قصد لا يجب التحريم فلست أنا فاسق فتقبل شهادتي. واضح؟ هذا خارج عن محل الكلام. النزاع بين العلماء أنه لو ذهب برجليه يحقق الوقت متفاقا هل يجوز له أن يذهب برجليه لكي ينظر لكي يشهد عند الحاكم أو لا؟ وضع محل النزاع. هذا محل النزاع وقع فيه أيضا خلاف أنه هل يجوز مطلقا سواء دعي أو لم يدعى أو إنما يجوز إذا دعي أو أنه لا يجوز مطلقا. كم رأي عندنا؟
ثلاثة.
رأي يقول أنت إذا ما شفت اتفاقا لا يجوز أن تذهب لأن الله أمرنا بالست، فقول يقول لا يجوز أن ينظر إلى أجنبية مطلقا، واضح؟ دعي أو لن يدعى. قول يقول يجوز مطلقا لكي يحقق الوقت ويقام على هذا الحد سواء دعي أو لن يدعى. وقول ثالث ما ذكر وخل بذها أي شيء الثاني، وقول يقول إنما يجوز إذا دعي. واضح مطلق؟ تترتب ثمرة كبيرة. وش الثمرة الكبيرة تترتب؟ أنه إذا قلنا أنه لا يجوز له أن ينظر ليحقق الوقت مطلقا، لو قال دعي إلى أن ماذا ينظر إلى عملية الزنا لكي يشهدون وراح وجله مش قاضي والقاضي قال لهم كيف أنتم رأيتهم، يقول ثلاثة احنا اختيارا قاطع يعني يصف الله بدون اتفاقا رأينا، لكن نحن نعلم درسنا في اللمعة الدمشقية أن الثلاثة ما يكفي لكي يرجع لمحد الفرية فنحتاج إلى فدعينا هذا الرابع وهو عادل لكي يحقق الوقت. يقول لهم القاضي ما من أن القاضي يقول لهم لا يجوز للشخص أن ينظر هذا قصدا حتى وإن دعي فتحدد حد الفرية مثلا. واضح؟ تظهر ثمرة تظهر ثمرة. خب هنا هذه مسألة محل نزاع كبير بين العلماء، يعني مسألة ترتب عليها ثمرة. بعض العلماء قالوا بأنه لا يجوز له أن ينظر ليحقق الوقت لأنه ما في دليل على جواز النظر، وهذا يسوي ذنب، هذا يزيد ذنب. الله ستر الله يحب الستر، لماذا تكشفونه وترفعون أمره للحاكم الشرعي ما دام أنتم أربعة ما اتفاقا ما حصل؟ الشارع يريد أن يحفظ على ما لما أوجه لكي يتم، فهذا مجرد أنه تذهب لكي تنظر إليه لكي تشهد هذا مو عذر، ولو فعل ذلك يعاقب ويكون فاسقا حتى يتوب. وقول يقول لا يجوز له النظر ابتداء ليحقق ماذا؟ ليحقق الوقت، لأن إقامة الحد متوقفة على تحقيق الوقت، وإلا لو علق نص على النظر الاتفاقي لما أقيمت الحدود، فتوفى إقامة الحدود متوقفة على جواز ماذا؟ جواز تحقيق الوقت وإن لم يدعى. وهذا ما اختاره الشهيد لا يسد باب الحدود. يعني ما في حد يعني أربعة إطلاق ينجون يشوفون واحد، هذه جدا نادر، فيكون تعطيل باب الحياة، فحينئذ لا مانع أنه هذا يحقق الواو. على أي حال قال أو لتحقيق ماذا؟ أو لتحقيق الوقت في الزنا وإن لم يدعى. كذلك أيضا العلاج، فيجوز النظر في حالة العلاج إذا كان هناك حاجة عرفية. والعلاج من الطبيب وشبهه، وش قصد شبهه؟ شبه الطبيب فيه وشبه الطبيبة؟ شبه العلاج، مثل وشبه العلاج حجامة مثلا، ماذا حجامة مثلا إخراج الدم الفاسد وغيره، ماذا الذي ما تصير فيه علاج الفاسد. نعم وش العلاج؟ كالفاسد كالحجامة وما شابه ذلك. يقول وكذا يحرم، هي كلها لا ينظر الرجل إلى الأجنبية، هي وظيفة الرجل الأجنبي أمام الأجنبية. خب ما هي وظيفة الأجنبي أمام الرجل؟ هي بحث ثاني. يقول وكذا، هي مقام ثاني، وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوتها. نشرح العبارة وننتهي. الشهيد الأول كما هو ظاهر عبارته، صريح عبارته، إن أن المرأة حكمها كحكم الرجل، فكما أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة مطلقا إلا الوجه والكفين الخارج مرة واحدة، كذلك أيضا العكس، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل في جميع جسده إلا الوجه والكفين مرة واحدة من غير معاونة. واضح؟ فوظيفة الرجل كوظيفة المرأة، بل أضاف على ذلك شيء أكثر، أنه يحرم على المرأة أن تسمع صوت الرجل الأجنبي. واضح؟ وهذا يبني على الشهيد الأول، مبني على أنه صوت المرأة أو عورة، فلا يجوز للمرأة أن تسمع صوت الأجنبي. أسف الله، فلا غير صوت المرأة عورة في جهة ثانية، الرجل لا يسمع الغالية، لا يجوز له أن يسمع صوت الأجنبية. واضح؟ خب هنا يقول الشهيد الشهيد الأول لا يجوز للمرأة أن تسمع صوت الأجنبي، وهذا الرأي من الشهيد الأول علق عليه بعض الأعلام وكبار العالم كسيد محسن الحكيم. يقول هذا الذي ذهب إليه الشهيد الأول كأنه مخالف الضرورة والمتسالم لوصلها الدرجة. يقول نعم هناك قول أن الرجل لا يجوز أن يسمع صوت الأجنبية، في شوي كلام، أما أن المرأة لا يجوز لها أن تسمع صوت الأجنبي إلا لضرورة، هذا كالمخالف للمتسالم عليه بين الخطا والضرورة. واضح؟ فكثير من العلماء استشكلوا على كلام الشهيد من الأول، ورأي المتأخرين غير رأي المتأخرين من الفقهاء يخالفون الشهيد الأول في مسألة النظر وفي مسألة سماع الصوت. أما النظر قالوا نعم الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى الأجنبية إلا الوجه والكفين، أما المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الأجنبي، بعض يقول ما عدا العورة، وبعضهم يقول ما عدا الأماكن الذي ما جرت العادة أنها لا تكشف، أما الشعر الرقبة القدم جرت العادة أنها تكشف، فيجوز المرأة أن تنظر لها، أما أنه لا يجوز مطلقا حتى لوجه الكفين، يعني حتى الشعر لا يجوز. هذا أكثر العلماء، أما سماع صوت المرأة تسمع صوت الأجنبي فمن ما لم يقف، يعني ما لم يستشكل فيه أحد من المتأخرين. نعم وقع كلام أن الشخص يجوز له أن ينظر أن يسمع صوت الأجنبي، أما المرأة تسمع صوت الأجنبي أكثر الفقهاء بل لعلهم كلهم يقولون بهذا بالجواب. على أي حال هذا رأي الشهيد الأول، وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة، نفس الشيء كالمعاملة والطب، وإن كان الرجل أعمى، يعني حتى وإن كان الرجل أعمى هي لا يجوز له أن تنظر إليه وتسمع صوته. فكون معاملة علاقة، أنت أيها المرأة لا يجوز لك أن تنظري إلى الرجل الأعمى أو تسمعي صوته. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أخذنا إن شاء الله الواصل في المغني الساعة 12:15، اللي يحب يحضر الواصل اللي ما يحب يحضر.
علشان على الشيء تبدأ عليها الفاطع ولا يشوف شعور الشمس بعد.
لا إله.